بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. القضاء والقدر، كان بحثنا في هذه المسألة الكلامية المهمة أيضا، والتي وقع فيها أيضا الخلاف، وهي مسألة القضاء والقدر، وهي أيضا من المسائل المتعلقة بالفعل الإنساني وعلاقته بالفعل الإلهي. فإن مفهوم القضاء والقدر أو حقيقة القضاء والقدر التي تقدم الكلام عنها في الدرس السابق، أنه لا يوجد شيء، لا يوجد ظاهرة في هذا الكون تتحقق إلا بالقضاء والقدر الإلهي، أي أن الله سبحانه وتعالى يقدر وجودها، يقدر أسبابها، يقدر عللها، يقدر كل ما تحتاج إليه، ثم يقضي سبحانه وتعالى بوجودها. فبدون القضاء والقدر الإلهي لا يوجد شيء، ولا يمكن أن يوجد شيء. هنا تأتي الإشكال الذي ذكرناه، وهو أن الفعل الإنساني فعل اختياري، والاختيار هو الذي رتب عليه التكليف والنبوة والشرائع والثواب والعقاب. فإذا كان القضاء الإلهي هو الحاكم بالآخرة، يعني في نهاية المطاف، فإذا كيف يتلائم ذلك مع اختيار الإنسان؟ احنا بالدرس السابق تقدم عندنا مفهوم القضاء والقدر وحقيقة القضاء والقدر وبيانه بشكل مختصر. هنا في هذا الدرس اليوم موضوع آخر يذكره الشيخ في هذه المسألة، وهو القضاء والقدر العلمي والعيني. هذا يعني تقريبا استطراد هذا البحث، لأن الآن البحث هو هذا، أن القضاء والقدر الإلهي موجود ولا يمكن أن تتحقق ظاهرة إلا بالقضاء والقدر الإلهي، كيف يتلائم ذلك مع اختيار الإنسان؟ هذه مسألتنا المهمة. ستقسيم القضاء والقدر إلى العيني وإلى العلمي لعله بحث استطرادي، ولكن فيه فائدة. مرة القضاء والقدر، أيها الأخوة خلوا التفتوا وياي، مرة القضاء والقدر يقع على مستوى العلم الإلهي. شنو على مستوى العلم الإلهي؟ يعني الله سبحانه وتعالى بعلمه يقدر ويقول أقضي كذا بعلمه، يعني مسألة علم إلهي فقط، يقدر بعلمه كذا، أعطي هذه العلة كذا، أعطي هذا المعلول كذا، أعطي وأعطي وأعطي وسوف أقضي بكذا. هذا كله على مستوى العلم، مو على مستوى الواقع. قضاء وقدر على مستوى العلم الإلهي، هذا يسمونه قضاء وقدر علمي، يعني على مستوى العلم الإلهي فقط، تقدير وقضاء ولكن على مستوى العلم. ومرة نقصد بالقضاء والقدر لا، على مستوى الواقع وعلى مستوى الوجود العيني. شنو يعني الله يوجد العلة الفلانية ويوجد معلولها بالواقع، بالواقع درجات الواقع إلى أن يقضي الدرجة الأخيرة والفعل الأخير والوجود الظاهرة الأخيرة بالواقع. هذا أيضا تدريج في الواقع الخارجي والوجود الخارجي، نسميه قضاء وقدر عيني. ما معنى عيني؟ عيني واقعي، يعني في عين الواقع يقع، الله يقدر في الواقع ويقضي في الواقع، مو في علمه، لكن قضاء وقدر علمي. كما أنت الآن مثلا مرة تقول أنا سوف أكتب الفصل الأول من الكتاب، ثم أكتب الفصل الثاني، أرسم صورة عن الفصل الثاني، أرسم صورة عن الفصل الثالث بالكتاب في ذهني، بعدين أكتب الخاتمة وأنزل الكتاب للطبع. هذا وين قضاء وقدر علمي؟ تقدير وقضاء علمي، انت هذا في علمك، على مستوى علمك، على مستوى الوجود الذهني، بعدين تأتي تطبق في الخارج، فعلا تكتب الفصل الاول، ثم تكتب الفصل الثاني، ثم تكتب الفصل الثالث، ثم تكتب الخاتمة، ثم تكتب المقدمة، وهكذا هذا قضاء وقدر وجودي واقعي عيني بالواقع جاء يقع إلى أن تأخذ الكتاب للمطبعة وتخرجه مطبوعا، قضيت بأنه يخرج هذا الكتاب مطبوعا، فهنا هذا قضاء وقدر عيني واقعي. فالقضاء والقدر ينقسم إلى نحوين أو قسمين، قضاء وقدر علمي في علم الله يقع، وقضاء وقدر عيني واقعي خارجي يقع في الواقع. مشكلتنا احنا وين في الاختيار الانساني؟ تتعلق بالقضاء والقدر الواقعي، مو في القضاء والقدر العلمي. القضاء والقدر العلمي سهل المؤونة، سهل الحل، نقول ان الله كما تقدم علم منك سيقع كذا، علم اختيارك، فمو مشكلة يعني العلم الالهي. ولكن مشكلتنا ان القضاء والقدر الخارجي العيني الواقعي، هاي فعلك الاخير عندما يقدم الانسان على شرب الخمر، يقدم بالواقع، مو في ذهنه، مو في نيته، مو في ارادته، لا، اقدامه الواقعي، اقدامه العيني، اقدامه الخارجي، هذا الفعل الخارجي نفسه الواقع المتحقق خارجا، هذا الفعل وقع بارادة الله وقضائه او لم يقع؟ اذا لم قلنا خارج عن قضاء الله فهذا خوف محدودية بالله سبحانه وتعالى صير، وفيها لوازم باطلة كثيرة. وإن قلنا أنه لا يقع بقضاء الله وبقدر الله، هذا نفس فعل شرب الخمر، فعل قتل الحسين عليه السلام مثلا، يعني هاي نضرب بهذه الأفعال حتى تكون واضحة لكم، يعني هذا الفعل الخارجي، القضاء الإلهي الخارجي الواقعي العيني، هذا ما هو علاقته باختيار الإنسان؟ هل وقع؟ يعني طبعا وقع الفعل، وقع من الإنسان بالتالي أكيد، ولكن ما هي علاقته بالقضاء والقدر الإلهي؟ هل خارج عن القضاء أو داخل القضاء؟ خارج عن القضاء يلزم لوازم باطلة، داخل عن القضاء إذن أين الاختيار؟ داخل في القضاء عفوا، إذن أين الاختيار وأين إرادة الإنسان؟ في القضاء الإلهي العيني الخارجي، هاي الواقعة عندما تقع في الخارج، هاي وقعت الإنسان، الإنسان فعلها، فعلها بقضاء وقدر الله أو خارج قضاء وقدر الله؟ هذا سؤالنا المهم. إذا قلنا بقضاء وقدر الله، تعرف السرنا مسألة الاختيار، أين ذهب اختيار الإنسان، أين ذهبت إرادة الإنسان الحرة، وكيف يعاقب على فعل وقع بقضاء الله سبحانه وتعالى؟ هذه تقريبا السؤال المهم والمحور المهم في هذه المسألة. فهنا الشيخ يقدم مقدمة، القضاء والقدر ينقسم إلى العلمي والعين، العين الواقعي يعني الخارجي، وبعدين يبدأ بشرح الإشكال، وهو أنه علاقة القضاء بالقدر مع اختيار الإنسان. هسه هذا الشبهة، وإن الشيخ يعني طول في الكلام في عرض الشبهة، ولكن الشبهة هذه طبعا المعتزلة والأشاعرة في حل من ذلك، المعتزلة والأشاعرة أجابوا، قالوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل، هو الذي يفعل، ونحن لا ننكر ذلك، أننا هذا كله يقع بإرادة الله ومشيئة الله وبإذن الله، وهو فعل الله أصلا، هو هذا، هو فعل الله هذا، ويلزم منه الجبر وكذا تقدم. المعتزلة أراحوا نفسهم وقالوا لا، أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق فوض إليهم كل شيء، لا يقع بقضائه ولا يقع بقدره، هذا شرب الخمر يقع بقدر هكذا، يعني بقدر الإنسان وقضاء الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى بعد ترك الإنسان عندما خلقه، فهاي الأفعال تقع باختيار الإنسان وبقضاء الإنسان وبقدر الإنسان وبقدر الإنسان وبتقدير الإنسان، فيكون مسؤولا عنها 100%، ولكن الله سبحانه وتعالى انفصل عنه، أحدثه أوجده وتركه بقاء، ما يحتاج إلى الله، مبدأ التفويض، فتخلصوا من المشكلة. احنا لابد أن يعني مذهبنا الذي نقول لا، أنه لا يوجد فاعل بمعنى الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون فاعل ممكن أو معلول ممكن أو مخلوق ممكن مثلنا يفعل مستقلا عن الله سبحانه وتعالى، لأن احنا بالحقيقة مخلوقات ممكنة حادثة، محتاجين إلى العلة التي أوجدتنا حدوثا وبقاء ودائما سلمنا، دائما إحنا محتاجينها، فممكن أن نتصور تقع أفعالنا خارجة عن الفعل الإلهي وعن القدرة الإلهية وعن الإذن الإلهي، فلابد نبحث عن حل لهذه المسألة، مسألة القضاء والقدر وعلاقتها باختيار الإنسان. هاي الشبهة الشيخ هنا يقول قبل أن نجيب على هذه الشبهة، الله سبحانه وتعالى علتنا الموجودة، صحيح؟ ونحن في عالم الإمكان ومنهم الإنسان مخلوقات لله سبحانه وتعالى ومعلولات لله سبحانه وتعالى، صحيح؟ فإذا الله علم وجوده ونحن معلولاتها. أفعالنا التي تقع من الإنسان أيضا معلولة علما، هي معلولات وليست أفعال واجبة، هاي معلولات ممكنة لم تكن موجودة والآن وجدت، مثل مثلا الكتابة، مثل الأفعال الحسنة والأفعال الصالحة والطالحة، كلها أفعال ممكنة يعني لم تكن موجودة ووجدت، فهي معلولات. عندنا أفعال معلولات، الإنسان أيضا معلول، الله سبحانه وتعالى هو العلة الموجدة التي أوجدت الإنسان. احنا مشكلتنا وين؟ مشكلتنا أن هذا الفعل شرب الخمر مثلا، هذا معلول علما للإنسان أو معلول لله سبحانه وتعالى؟ واضح هذا؟ لأنه إذا قلنا أنه معلول للإنسان، خب جيد، خلصنا من المشكلة والإنسان مسؤول، مسؤول عن أفعاله. وإذا قلنا أنه معلول لله سبحانه وتعالى، هذا يتنافى الاختيار. فإذا مشكلتنا بالضبط وين؟ مشكلتنا أنه نفسر علاقة العلية والمعلولية الموجودة بين هذه الأشياء الثلاثة. هل نرسمها أو
واجب الوجود الإنسان فعل الإنسان، هاي ثلاث أشياء، هذا معلول طبعا أكيد، وهذا أيضا معلول لأنه هذا واجب الوجود، لا علاقة له، هو الذي أوجده. مشكلتنا هنا هذا الفعل الإنساني، هل هذا معلول للإنسان أو معلول لله؟ الشيخ يقولنا إذا رجعنا إلى علاقة العلية والمعلولية، خلينا نفسر علاقة العلية والمعلولية الموجودة بين الفعل وبين الإنسان وبين الفعل وبين الله سبحانه وتعالى، حتى نشوف أنه ممكن أن نجد تفسير هم نحافظ به على أن الإنسان فاعل ونحافظ به على أن الله سبحانه وتعالى أيضا فاعل. نريد تفسير للعلية والمعلولية، تحفظ لنا فاعلية الإنسان للفعل حتى يكون هو المسؤول، وتحفظ لنا فاعلية الله سبحانه وتعالى لأنه هو العلة المفيدة، يعني لا يمكن أن ينفصل عنها الإنسان، فلا بد أيضا أن تكون متعلق بها، هو الفاعل الحقيقي يعني واجب الوجود. فإذا نحن لا بد أن نفسر علاقة العلية والمعلولية الموجودة بين هذه الأشياء الثلاثة، كيف ترتبت هذه الأمور؟ فعل الإنسان، الإنسان خالق الإنسان، ما هي العلاقة بينهما؟ فعل الإنسان منسوب للإنسان أو منسوب لخالق الإنسان أو منسوب إليهما معا، هم للإنسان وهم لخالق الإنسان. فإذا يعني كلامنا يتمحور، خلنا نقول حول مسألة العلية والمعلولية والعلاقة التي تربط بين هذه الأشياء الثلاثة، فعل الإنسان، الإنسان خالق الإنسان، هاي تفسروناها في عرض واحد، يعني الله يفعل والإنسان يفعل في عرض واحد، الله يفعل ثم الإنسان يفعل، الإنسان يفعل ثم الله يفعل. علاقة العلية والمعلولية السببية والمسببية الموجودة بين هذه الأمور الثلاثة، يقول هذا لا يمكن الإجابة عليه إلا بعد أن نعرف أقسام العلل وأقسام يعني العلاقات الموجودة بين العلل في وجود ظاهرة من الظواهر. طلعونا صفحة 154، خل مباشرة نصير التطبيق على العبارة، صفحة 154، أنواع تأثير العلل المتعددة. هذا أنواع تأثير العلل المتعددة يأتي بعدها، يعني افرضوا أن الآن احنا قرأنا هذا، شرحنا هذه المشكلة، الآن تأثير العلل المتعددة بعضها بالبعض الآخر كيف يتم حتى بالضبط نشخص المشكلة وين؟ يمكن أن يتصور تأثير العلل المتعددة في وجود ظاهرة ما بعدة صور. الآن شنو؟ ظاهرة واحدة ولها علل متعددة، ظاهرة واحدة وهي مثلا شرب الخمر، هذه ظاهرة واحدة فعل واحد،
له علل متعددة، أنحاء هذه العلل المتعددة أو تصويرها على الأقل من الناحية العقلية والذهنية، خلينا نشوف كيف يصورون العلل المتعددة تجتمع على معلول واحد وبعضها ممكن وبعضها مستحيل. خلينا نشوف الصورة الأولى، أن تؤثر العلل المتعددة معا وكل منها مجاورة للأخرى وتساهم جميعا في وجود الظاهرة كاجتماع البذر والماء والحرارة وغيرها. هذه علل واحدة أو متعددة؟ هذه علل متعددة، صحيح أو مصحيح؟ حتى تؤثر في انفلاق البذرة وخروج النبات. إذن هذه الصورة الأولى، لوجود علل متعددة أنتجت شيئا واحدا، وجود البذرة، وجود الأرض، وجود الظروف الملائمة، وجود الفلاح، وجود الماء إلى آخرها، كلها علل اجتمعت لإخراج هذه النبتة فخرجت النبتة. إذن هناك علل متعددة وهناك معلول واحد، ولكن هذا ممكن أو ليس بممكن؟ يقول هذا ممكن. لماذا؟ لأن هذه العلل، وجود الماء، وجود البذر، وجود الفلاح، وجود الأرض، هذه علل ناقصة، يعني علة وجود الماء علة ناقصة اجتمعت معها علة ثانية ناقصة اجتمعت معها علة رابعة علة خامسة علة سادسة، مجموع العلل الستة أصبحت علة تامة لوجود النبات. إذن أجزاء علة، وجود الماء، وجود النبات، عفوا الأرض، وجود الماء، وجود البذرة، وجود الفلاح إلى آخره، وجود ظروف، هذه أجزاء علة اجتمعت لتكون بمجموعها علة تخرج النبات. فإذا هاي أول تصوير ممكن، أنه أجزاء علة تجتمع مع بعضها البعض تكون موجودا أو ظاهرة الماء. هذا تصوير الأول. زين، التصوير الثاني، أن تتناوب العلل في التأثير بحيث يمكن تقسيم تلك الظاهرة على عدد تلك العلل، وكل قسم منها معلول لواحدة من العلل والعوامل، سنشرح هذا، التي تؤثر أثرها خلال وقتها ونوبتها، كما لو كان هناك عدة محركات للطائرة تؤدي بالتناوب عملية استمرارية حركة الطائرة. هاي حركة الطائرة هي الظاهرة، من علتها حركة الطائرة؟ علتها المحرك، المحرك رقم واحد. عندنا في الطائرة محرك رقم اثنين ومحرك رقم ثلاثة، هذا محرك رقم اثنين أيضا يستطيع أن يحرك الطائرة، محرك رقم ثلاثة أيضا يستطيع أيضا أن يحرك الطائرة، ولكن مو مجتمعة بالتناوب، يعني نطفئ محرك رقم واحد ونشغل محرك رقم اثنين أيضا تسير الطائرة، نطفئ اثنين نشغل رقم ثلاثة أيضا تبقى الطائرة تسير. إذن هذه علل تؤثر في حركة الطائرة، في طيران الطائرة، ولكن تأثيرها بالتناوب، يعني لا ليس تأثيرها في وقت واحد وفي عرض واحد، وإنما محرك رقم واحد يؤثر ومحرك رقم اثنين يؤثر ومحرك رقم ثلاثة يؤثر، ولكن بالتناوب، يعني عندما ينطفئ محرك رقم واحد. هذا مثال للعلل المتناوبة، هذا فد نوع من العلاقة العلية والمعلولية بالعلل المتعددة، يعني أكو علل متعددة ولكن تعمل بالتناوب. زين، هذا فد نوع. النوع الثالث أو الصورة الثالثة لتعدد العلل ولتكثر العلل على معلول واحد، أن يكون تأثير كل واحد منها من العلل مترتبا على الآخر، كما في تصادم كرات رياضية متعددة. هذا مثال تصادم الكرات واضح، عندما تحرك الكرة الأولى، هذه الكرة الأولى تصدم الكرة الثانية، تتحرك الكرة الثانية، تصدم الكرة الثالثة، تتحرك الكرة الثالثة، تصدم الكرة الرابعة، هنا صارت حركة. حركة الكرة الرابعة معلولة علما إلى الكرة الثالثة، هي التي صدمتها، صحيح؟ هاي الكرة الثالثة حركتها وين؟ إلى الكرة الثانية، معلولة إلى الكرة الثانية لأن هي التي صدمتها. فهالشيء، هذه العلل كل واحد منها مترتب على الآخر، يعني هذه الكرة الرابعة متحركة ولكن الذي حركها هو الكرة الثالثة، هاي الكرة الثالثة أيضا هي الحركة جاءتها من الكرة الثانية، فعلتها وين؟ علتها في الكرة الثانية، ولكن بعضها مترتب على البعض الآخر. أن يكون تأثير كل واحد منها، تأثير كل علة مترتبا على الآخر، كما في تصادم كرات رياضية متعددة كل منها أقرأ العبارة شيخ هارون. كل منها
بالآخر، كل واحدة
كل منها بالآخر.
بالآخر
ها هكذا صير، يعني هاي واي العبارة من بالعربية يعني شوية مرتبكة. كما في تصادم قراءات رياضية متعددة كل منها، هذا التصادم يعني التصادم، وكل منها بالآخر يعني تصير يعني شوية كل، فكل واحدة هي السبب في حركة الأخرى. وكما في الاصطدامات الحلقية المسلسلة حيث تسقط الحلقة اللاحقة من حلقات السلسلة بتأثير السابق على السابقة على التعاقب، مثال آخر. ومثال آخر له لهذا النوع من التأثير العلل المتعددة على معلول واحد ما نلاحظه في من تأثير إرادة الإنسان في حركة اليد، وتأثير اليد في حركة القلم، وتأثير القلم في وجود الكتابة. الله الإنسان حرك إيده ما حرك القلم، الإنسان يحرك يده، اليد تحرك القلم، القلم يكتب يعني يوجد الكتابة. فهذه علل بعضها مترتب على البعض الآخر، هذا نوع من العلية يعني تعدد العلة وتأثيرها. الصورة الرابعة والأخيرة التأثير المترتب على علل وعوامل متعددة طولية، بحيث يكون وجود كل منها مرتبطا بوجود الآخر خلافا للقسم الثالث حيث لم يكن وجود القلم مرتبطا بوجود اليد، أو وجود اليد مرتبطا بإرادة الإنسان. احنا في القسم الثالث، في هذه الصورة الثالثة، أنا حركت إيدي، إيدي حركت القلم، القلم أوجد الكتابة. هنا الحركة فقط، الحركة فقط بعضها مترتب على البعض الآخر، مو وجود القلم مترتب على وجود اليد، صحيح؟ ولا وجود اليد مترتب على وجود الإنسان. هذا يعني في الوجود ماكو بينات مترتب، فقط في الحركة بينات. نعم، حركة القلم مترتبة على حركة اليد، حركة اليد مترتبة على حركة الإنسان. في الحركة نعم أكو ترتب على الموجود. هذا القسم الثالث. الآن في هذا القسم الرابع، لا، علل في الوجود بعضها يترتب على البعض الآخر. يعني مثلا وجود أليف مترتب على وجود باء، وجوده نفس أصله مترتب على غيره، مو حركته مترتب على حركة غيره كما في القسم الثالث. وجود أليف مترتب على وجود باء، وجود باء مترتب على وجود جيم. فهذه علل بعضها مترتب على البعض الآخر من الناحية الوجودية وفي أصل وجوده، مثل من هو هذا القسم الرابع. خلنا نقرأ هذا حتى يكون التأثير المترتب على علل وعوامل متعددة طولية، بحيث يكون وجود كل منها مرتبطا بوجود الآخر. هذا شنو فرق عن القسم الثالث؟ يقول لا، خلافا للقسم الثالث حيث لم يكن وجود القلم مرتبطا بوجود اليد. نعم، قلم موجود واليد موجودة، وجودان مستقلان بعضهما لا علاقة له بالبعض الآخر، حركتهما مرتبطة مو وجودهما. في القسم الرابع يقول لا، وجوداتها مرتبطة، أو وجود اليد مرتبط بإرادة الإنسان. وفي هذه الصور جميعا، ذني أربع صور الآن تعدد العلة، يمكن أن تجتمع علل متعددة على معلول واحد، بل يجب اجتماعها، بل يجب اجتماعها. انتهت هذه الجملة. الصورة الأولى أجزاء العلة، مو صحيح أخذنا ماء وتراب وفلاح وأرض وكذا، هذه أجزاء اللي اجتمعت لإظهار النفس، هذا ممكن أجزاء اللي تجتمع متعددة وتكون علة كاملة لتوجد شيئا واحدا، هذا ممكن. الصورة الثانية التناوب، العلل المتناوبة أيضا ممكن، محرك الطائرة الرقم واحد هذا المحرك يحركه، ورقم اثنين أيضا يحركه، ولكن مو على نحو الاجتماع، على نحو التبادل والتناوب، هذا أيضا ممكن. يعني عندما نضع محرك رقم اثنين، الطائرة تقول لا أنا لا أتحرك إلا بمحرك رقم واحد، ممكن لا ماكو فرق، يضعون محرك رقم اثنين تتحرك الطائرة، يضعون محرك رقم ثلاثة أيضا تتحرك الطائرة، فما عدا فرق الطائرة. فهذه علل ولكنها علل بالتناوب. زين، هذا القسم الثاني. القسم الثالث عفوا، القسم الثالث هو هذا العلل المترتبة بعضها على البعض الآخر، مثل حركة الكرات وحركة اليد والقلم ووجود الكتابة. هذا القسم الرابع، علل وجودية، يعني كما في الصورة الذهنية الموجودة عندك الآن، هاي معلولة في وجودها علمًا، معلولة في وجودها لنفسك، بحيث لو انعدمت نفسك هذه الصور الذهنية وعلومك أيضا تنتفي لأنها معلولة لها في وجودها. هذا القسم الرابع. لأن عندنا أربع أقسام من تعدل العلل لإيجاد شيء واحد معلول واحد. يقول هذه الأقسام كلها ممكنة، ممكنة يعني شنو؟ يمكن أن تقع، يعني لا محذورة فيها، لا يوجد فيها استحالة، وإنما الاستحالة في اجتماع العلل على معلول واحد في فرض واحد، وهو أن تجتمع علتان تامتان لإيجاد معلول واحد. يعني الأليف علة تامة لباء، بحيث ما يحتاج باء في وجوده إلا لأليف، علة تامة لباء، أليف يوجد باء. زين يأتي جيم، هل يمكن أن يوجد باء أو لا يمكن؟ جيم أيضا نفرضه علة تامة، سبب تام، فاعل تام. يقول هذا مستحيل، لأن العلة التامة إلا أوجدت معلولها هذا وجد، فتأتي هذه العلة الثانية ماذا توجد؟ توجده فخوفه موجود، توجد غيره فخوف هذا غيره مو هو. فلا تجتمع علتان تامتان على معلول واحد، هذا صحيح، هذا مستحيل، استحالته واضحة. أما في الفروض الأخرى وهي اجتماع أجزاء علة، أكو علة المتناوبة، هذين الفروض الأربعة، فهذا كله ممكنون. زين احنا وين صار كلامنا الآن؟ يعني محل الشاهد من هذه من هذا البحث وين؟ محل الشاهد يقول نرجع إلى محل البحث، وهو أن الفعل الإنساني والإنسان وخالق الإنسان، من أي أقسام العلل هذه التي تقدمت الأقسام الأربعة أو الصور الأربعة التي قدمناها، هل هي من هذه الأقسام أم من ذاك القسم الآخر المستحيل؟ المعتزلة والأشاعرة، خصوصا المعتزلة، قالوا هذه الحالة فعل الإنسان وعلاقته بالخالق بخالق الإنسان، هذا من قبيل اجتماع علتين تامتين على معلول واحد، فمستحيل، مستحيل أن يجتمع فعل الله مع فعل الإنسان على شيء واحد، هذا مستحيل، لأنه من اجتماع العلل التامة على معلول واحد. فلا بد إما أن نلتزم أن الإنسان فاعل، وإما أن نلتزم أن الله هو الفاعل والإنسان ليس بفاعل. لأن إحنا نريد أن نثبت الشريعة والتكاليف والاختيار، فنقول أن الإنسان هو الفاعل لفعله، لا علاقة لله بفعل الإنسان، خلاص هذا المعتزلة. إحنا نقول لا، علاقة فعل الإنسان بالإنسان وبخالق الإنسان هي في الحقيقة من القسم الرابع، من تأثير العلل المتعددة على معلول واحد. شلون نصير من القسم الرابع؟ سنقرأ، وفي هذه الصور جميعا يمكن أن تجتمع علل متعددة على معلول واحد، بل يجب اجتماعها، صحيح يجب اجتماعها، خصوص في أجزاء العلة في القسم الأول، هذا انتهت الجملة، حطوا نقطة بعد اجتماعها. وتأثير الإرادة الإلهية وإرادة الإنسان في الفعل الاختياري اللي هو شرب الخمر مثالنا، تأثير إرادة الله وإرادة الإنسان هذان إرادتان من القسم الأخير. لماذا؟ إذ أن وجود الإنسان وإرادته مرتبطان بالإرادة الإلهية. يعني الإنسان هذا موجود مرتبط بالإرادة الإلهية، وفعل الإنسان أيضا مرتبط وين؟ مرتبط بالإرادة الإلهية. فإذا يعني إرادة الإنسان مترتبة على الإرادة الإلهية، فعل الإنسان مترتب على الإرادة الإلهية، وأصلا هو الإنسان وفعله مترتبان على الإرادة الإلهية. جن. وأما الصورة التي لا يمكن فيها أن طبعا البحث بعد ما منتهي، لأن المناقشة ستأتي، وأما الصورة التي لا يمكن فيها أن تجتمع علتان على معلول واحد، فهي الصورة التي تجتمع فيها علتان موجودتان أو علتان يمتنع الجمع بينهما في التأثير في عرض ومستوى واحد. وعلى البدل كما فرضنا في صدور، كما فرضنا صدور إرادة واحدة من فاعلين مريدين، أو استناد ظاهرة واحدة إلى مجموعتين من العلل، علتين تامتين، هذا مهم القيد يعني بين قوسين، علتين تامتين لا تجتمعان على معلول واحد. زين، تبين مما ذكرناه من توضيحات أن استناد وجود الأفعال الاختيارية الإنسانية إلى الله تعالى لا ينافي استنادها للإنسان نفسه، لأن أحدهما في طول الآخر ولا تزاحم بينهما. بعبارة أخرى للتوضيح، استناد الفعل للفاعل الإنساني في مستوى بينما استناده في وجوده لله تعالى فهو في مستوى آخر أسمى من ذلك المستوى. يعني هذا شرب الخمر مستند إلى الإنسان، مستند إلى الإنسان، نعم نقول أن الإنسان فعل هذا الفعل لأنه صدر منه 100%، هذا مستوى. ومستوى آخر أعلى نقول من الذي أعطى الإرادة والقدرة والاختيار للإنسان وهذه كل هذه الأمور اللي يحتاجها الإنسان في الشرب، من الذي أعطاه الله، من الذي زوده الإنسان عفوا، نقول الله هو الذي أعطاه. فننسب هذا الفعل لله على مستوى لأن هو الذي أفاض أسبابه الله سبحانه وتعالى، نقول الله سبحانه وتعالى ينتسب إليه هذا الفعل وهذا الظاهرة التي وجدت. وأيضا ننسبها إلى الإنسان ولكن مو في هذا المستوى الإلهي، في مستوى آخر يعني أدنى منه، نقول أنها صدرت من هذا الموجود الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه القوة والقدرة على إيجاد ذلك الفعل. فإنه في ذلك المستوى يكون وجود الإنسان نفسه ووجود المادة التي يحقق فعله فيها ووجود الآلات التي يستخدمها من اليد وإلى آخره في القيام بفعله كلها مستندة إلى الله تعالى. إذن فتأثير إرادة الإنسان التي هي من قبيل الجزء الأخير للعلة التامة في فعله لا ينافي استناد جميع أجزاء العلة التامة إلى الله تعالى، فإنه تعالى هو الذي يملك بيد قدرته وجود العالم والإنسان وكل شؤونه وأحواله الوجودية، والذي يفيض الوجود عليها باستمرار ولا تستغني عنه تعالى في أي زمان وحال، وليست لها أي استقلالية عنه. وبناء على ذلك فالأفعال الاختيارية للإنسان هاي النتيجة، فالأفعال الاختيارية للإنسان غير مستغنية عنه تعالى أيضا، حتى بفعل الاختيار الإنسان الله سبحانه وتعالى له دخل محتاج لله، ولا يمكن لها للأفعال الاختيارية أن تخرج عن حدود إرادته. كل صفاتها ومميزاتها وحدودها ومشخصاتها أيضا مرتبطة بالتقدير والقضاء الإلهي، وليس كما ذكر بأن هذه الأفعال أما أن تكون مستندة لإرادة الإنسان أو مستندة لإرادة الله مثل المعتزلة، وذلك لأن هاتين الإرادتين ليستا في عرض واحد ومستوى واحد، ولا يمتنع الجمع بينهما ولا يؤثران في تحقق الأفعال على البدلية. بل هذا الجواب يعني الأخير راح يصير، بل طونة زبدة المقال، إرادة الإنسان ليست مستقلة عن إرادة الله، يعني ليست إرادتين مستقلتين تجتمعان على معلول واحد حتى نقول باستحالتهما ولا بد أن يكون لو هذه لو هذه، لا، بل إن إرادة الإنسان كأصل وجود الإنسان يعني في نفسه شبيها إرادة الإنسان مرتبطة بالإرادة الإلهية، ووجود الإرادة الإلهية ضروري لتحققها. يعني الإنسان عندما يريد أن يشرب الخمر، هذا إرادة لشرب الخمر هل يمكن أن تتحقق بدون الإرادة الإلهية أو لا يمكن؟ إرادة الإنسان لشرب الخمر هل يمكن أن تتحقق بدون الإرادة الإلهية أو لا يمكن؟ لا يمكن أن تتحقق بدون الإرادة الإلهية، لا يمكن أي شيء أن يتحقق. ولكن يبقى المريد من هو، الله أو الإنسان؟ الإنسان هو المريد، أنت تريد نعم، ولكن هذا الله سبحانه وتعالى جعلك مريدا، هو الذي خلقك مريدا، هو الذي خلقك مختارا، ولكن عندما تريد هذا إرادتك، الله خلقك مريد وخلقك مختار، حتى نختصر القول وصلنا إلى هذه النقطة الأخيرة، خلقك مريد وخلقك مختار. أنت الآن عندما تريد أن تختار، عندما تريد أن تريد يعني هذا الفعل تريد أن تفعله، هاي إرادتك واختيارك، محتاجة لإرادة الله أو غير محتاجة؟ أكيد محتاجة لإرادة الله، ولكنها إرادتك، نعم هي متكئة في وجودها على إرادة الله، أكيد هذا، وبإذن الله وبمشيئة الله، ما يمكن أن تقع إلا بإذن الله كما يصرح القرآن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا مشيئة، ليش؟ لأن المشيئة مخلوقة علما، مشيئتك في وجودها التكويني في حقيقتها في أصلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، كما أن كلك أنت في نفسك وأصلك مخلوق لله سبحانه وتعالى. فإرادتك بعين أنها مخلوقة لله ومحتاجة لله ومتوقفة على إرادة الله سبحانه وتعالى، في نفس الوقت هي إرادتك أنت الذي تريد، الله جعلك مختارا، تموفت شيء يعني الله جعلك يعني الإنسان جعله مثل الشجرة وبعدين قال له شيء أنه افعل أو لا تفعل أو كذا، لا، الله جعلك مختارا، يعني هو خلقك مختارا على نحو الاختيار والإرادة. فأنت كل ما تفعل بإرادتك، كلما تفعل بإرادتك أصلا تحقق الخلق الإلهي، لأن هو خلقك مختارا، هو خلقك مريدا. فكلما تستخدم إرادتك، كلما تستخدم اختيارك، أنت بالحقيقة مطابق لمن؟ مطابق للخلق الإلهي كما أرادك الله، أرادك مختارا ولم يردك مجبورا. فهنا بالحقيقة هو تصويرها يعني قد يكون فيه هواية دقة يعني وتأمل الرادة، ولعله في بعض الأحيان يتعذر يعني تصوير الحالة أنها إرادتك هم مخلوقة لله، راجعة لله، متوقفة على إرادة الله سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت هي إرادتك. الجواب أن الله خلقك مريدا. ها كيف نصور؟ الله خلقك مختار، الله خلقك متنفسا، الله خلقك الآن أنت تتنفس، الله خلقك على هذه الشاكلة. فكلما تتنفس ماذا تحقق؟ تحقق كما أرادك الله، أرادك الله أن تتنفس. هاي أنا دا أكرر بالعبارات حتى تكون يعني بالأمثلة، لعله قد يكون بعضها واضح، يكون بعضها الآخر أوضح، يكون لعله رسوخ للفكرة أكثر. نعم نحن لا ننكر أن هذه الفكرة صعبة المستصعبة، ولذلك وقع الكلام فيها، وإلا لو كان سهلة واضحة لم يقع هذه البحوث، ولم تتعدد الاتجاهات الفكرية معتزلة وأشاعرة وإمامية وغيرهم، وإلى ما شاء الله يعني هواي أكو أفكار بس بعضها مشهور وبعضها غير مشهور، لأن المسألة صعب يعني تصورها بشكل واضح وبسيط ويعني سريع، وإنما تحتاج إلى نوع من التأمل والدقة العقلية. فإحنا نكرر بالأمثلة بالعبارات حتى تكون الأخوة بركة لعله تكون عندهم واضحة المسألة. فالله كما خلقك متنفسا، يعني أنت تتنفس يعني ماكو، فأنت عندما تتنفس الآن من الذي يتنفس؟ أنت خوف تتنفس صحيح؟ أنت تتنفس، ولكن هذا تنفسك معتمد على من؟ متوقف على الإرادة الإلهية، لأن لا يمكن أن لا يقع إلا بالإرادة الإلهية. ولكن كلما تتنفس هذا تحقق أصلا مقتضى خلقك تحققه، ليس شيئا آخر. كذلك عندما تختار وعندما تريد، الله خلقك مختارا، الله خلقك مريدا، فهي إرادتك، لأن هذا فعل منتسب إليك، وفي عين الوقت هذه الإرادة منتسبة لمن؟ منتسبة لله سبحانه وتعالى، لأن هو الذي زودك بالإرادة، هو الذي زودك بالاختيار. هذا يعني من الناحية العقلية، من الناحية ما أدري المنهجية خلنا نقول. ولكن يبقى تصور المسألة، التصور المسألة وإدراكها بشكل كامل، نعم لا ننكر أنه لعله في بعض يعني على كثير من ما يكون نوع من التعذر، نوع من الصعوبة يعني تصور وإدراك المسألة. ولذلك وقع الكلام عند علمائنا في تفسير الأمر بين الأمرين. الإمام الصادق عليه السلام قال أمر بين أمرين، بس ما أعطى الرؤية الكاملة أنه هذا الأمر بين الأمرين ما هو، كيف يعني؟ صحيح لا جبر ولا تفويض، جيد. شنو الجواب؟ أمر بين أمرين. ما هو هذا الأمر بين الأمرين؟ لم يجيب الأئمة عليهم السلام على ذلك، يعني ما أعطونا شرح كامل. فكتبوا يا باسمه تعالى الفصل الأول الأمر بين الأمرين كذا وكذا 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 وكذا، هذا ما ورد عن الأئمة عليهم السلام، وإنما تركوا تفسير الأمر بين الأمرين إلى يعني إلى الآخرين، لم يقولوا إنه ما حقيقة الأمر بين الأمرين. العلماء عندنا اتجهوا كل أبحاثهم لتفسير الأمر بين الأمرين، فمرة يفسرونه بالأدلة العقلية، مرة يفسرونه بالأمثلة، كأمثلة مثلا الملة صدرة مثلا في النفس وقواها، أمثلة الشيخ المفيد مثلا الذي يقول العبد والمملوك والمالك، يعني المالك عندما يعطي لعبده أموال يقول له تزوج، فهذا العبد يصرف بهذه الأموال، وهو الذي يشتري وهو الذي يبيع، يعني يريد أن يتزوج، وهذه التصرفات كلها واقعة في ملك سيده، لأن العبد هو ما يملك لمولاه. مثال، هذا مثال يريدون أن يقربوا به مسألة الأمر بين الأمرين. حقيقة هي من المسائل العميقة والدقيقة والتي تزل فيها الأفهام وتزل فيها العقول لعله، كما حدث في بعض الاتجاهات الفكرية الإسلامية، ونحن يعني نقر لعله بالعجز يعني أمام التفسير الكامل لهذه المسألة، مسألة نظرية الأمر بين الأمرين، وأن الإنسان كيف من جهة يكون هو مسؤول عن أفعاله وهو الفاعل، ومن جهة أن هذه أفعاله تنتسب إلى الإرادة الإلهية وإلى الإذن الإلهي وإلى المشيئة الإلهية. ولذلك نحن نجد القرآن، عندما نراجع القرآن نجد أن مرة الله سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، صحيح؟ وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. وما رميت إذ رميت ولكن الله الله رمى، مو أنت. يقول للنبي الله هو الذي رمى، وهي الفعل يفيد الأشاعرة يعني. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني هو الذي رمى الأعداء أو كذا. مو هاي نوع من أنواع التعبير القرآني. ومرة يقول ادعوا الله ادعوا الله استجيبوا لله استغفروا الله اؤمنوا بالله يا أيها الذين آمنوا، ينسب الفعل لمن؟ إلى الإنسان وإلى إلى المؤمنين يعني. فكيف التوفيق بذلك يعني؟ تبقى أنه إذا لابد الله سبحانه وتعالى لا جابرنا ولا نفوضنا، يعني ذن إحنا نرفضه لأن هذا القرآن لا لا يعني فيه كلا الاتجاهين. فلا بد إذن أن يكون أمر بين أمرين كما قال الإمام صادق عليه السلام، أنه لا نلتزم بالجبر ولا نلتزم بالتفويض أصلا، لأنه خلاف القرآن. القرآن يصرح بكلا، مرة ينسب الفعل إلى الله ومرة ينسب الفعل. مثلا التوفي مثلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، صحيح؟ ينسب التوفي لمن؟ يتوفاكم منه ملك الموت عزرائيل، يعني هذا الفاعل مال التوفي. ومرة يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني الله هو الذي يتوفاها مو عزرائيل يعني. فمرة يقول عزرائيل مرة يقول، فعلى كلا المنهجين موجودة آيات يعني. فإذا لابد أن نؤسس رؤية، نؤسس رؤية. حتى افرضوا الإمام الصادق عليه السلام ما قال أمر بين أمرين. افرضوا الآن احنا لم نسمع هذه الكلمة ولم يتطرق لها الإمام الصادق عليه السلام انه امر بين امر، وجئنا على القرآن، ما هو واجبنا الآن تجاه هذه الآيات؟ لابد ان نؤسس رؤية لا يستلزم منها الجبر ولا يستلزم منها التفويض، لان الآيات مصرحة بكل الاتجاهين، ولابد من الجمع بين هذه الآيات لانها صدرت من متكلم واحد وحكيم واحد، فلابد ان نجمع بينها بشكل منسجم. افرضوا الإمام الصادق ما سمعته، فأيضا واجبنا أن نجمع بين هذه الآيات ونخرج بمذهب وسط لا جبر ولا تفويض. ولكن حيث أن الإمام صادق عنده يعني جواب في هذا المجال هي نظرية الأمر بين الأمرين، فممكن أن شروحنا وتحليلنا وتمثيلنا يكون مكمل ومتمم لنظرية الأمر بين الأمرين، وإن كانت هذا يعني لا نحن لا ننكر بعض الصعوبة وبعض التعذر بالفهم الكامل والإدراك الكامل لهذه المسألة. أسهل تقريبا يعني خلنا نقرأ، ووجود الإرادة الإلهية ضروري لتحقيقها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أكو معطيات الاعتقاد بالقضاء والقدر إلى آثار أخلاقية إلى آثار عملية، هاي موجودة بعد. هذا مو فد شيء مهم جدا، أرجو من الأخوان أن هم يراجعوها يعني حتى ندخل في الأصل الثاني من أصول الدين وهو العدل الإلهي، لأن هذا تمام الكلام في التوحيد على هذا المستوى. ثاني أكو سؤال.
نعم شيخنا، يعني الآن ما أنتم مثلنا جبتم أن قليلا خالصة يعني يشوفها ظهر الكلام، يعني هنا نحن نقول أن نحن قائلين الأمر بين الأمرين، والآن نحن قلنا أن فعل الإنسان يعني إرادة الإنسان مرة تنسب إلى إرادة الإنسان مرة يعني ينسب إلى إرادة الله سبحانه وتعالى في عين الوقت. يعني كما مثلا في ذات السابقة نحن قلنا إنما الإنسان يريد يعصي معصية يشعر الخمس، هذا الشر وقت الشر الخمس يعني الإنسان يريد
شر.
بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعني إنما هو أراد فهو
يسبب
له الأسباب. يعني احنا لو نحن مثلا عبارات واضحة مرة الله يسبب الأسباب إنسان يريد إرادة، فمثلا مسألة واضحة لا نستطيع أن ننسب أن هذا مثلا إلى الله سبحانه، بل هذا شرب الخمر فيستحق العقاب يستطيع يسأل عنه. ولكن احنا حينما نقول نفس هذا الفعل شرب الخمر مرة بإرادة الله سبحانه وتعالى مرة بإرادة الإنسان، يعني كأننا نستطيع يعني هكذا نتصور أن الإنسان مع مشاورة الله سبحانه وتعالى قد مثلا ارتكب بهذا الفعل، يعني هكذا فهم يعني للفهم كما أنتم تفضلتم للفهم وللصعب. فهذا مثلا في هذا الدرس حينما إرادة الله سبحانه وتعالى أيضا يعني أشملنا فيه. نعم هذا من ينكر أن الإنسان مثلا فقير محض إلى الله سبحانه وتعالى، في وجوده في إرادته إرادته أيضا الله سبحانه وتعالى. ولكن حينما الإنسان يفعل الفعل القبيح فذات الوقت هذا الفعل القبيح ولو مثلا هناك شركة قليلة يعني لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى هذا قليل
الفعل يعني الفعل القبيح الفعل القبيح تكوينا تكوينا مو تشريعا. الله سبحانه وتعالى تشريعا قال الخمر لا تشربه يعني منع من وقوع هذا الفعل بس منع مو تكوينا يعني وجود بحيث انه يعني هكذا كتف يديك يعني وقال لا تشربه لا تشرب تشريعا ولكن تكوينا هو أعطاك القوة لشربه وشرب أكثر منه يعني أكثر منه عفوا أعطاك القوة وأعطاك القدرة فإرادته التكوينية قطعا مع شرب الخمر إرادته التكوينية الوجودية مع شرب أما إرادته التشريعية التشريعية يعني أوامره ونواهيه هذا التشريع لا تبقى ضد شرب الخمر يقول لا تشرب لا تشرب لا تشرب لا تشرب لا تشرب هذا تشريع تشريع مرة تلتزم بها ولا تلتزم بالعدالة باختيارك أما لو اخترت أحد الطرفين اخترت المعصية أو اخترت الإنسان المعصي شرب الخمر مثلا الله ماذا يفعل بالتكوين يعني براثة التكوينية يقبل لو ما يقبل براثة التكوينية يقبل يقبل إلا إشرتهم فالله مريد لشرب الخمر بس يا إرادة التكوينية الوجودية يعني إعطاء الأسباب والمقدمات وكل ما يلزم لشرب الخمر فعلا الله يعطيه ما يمنعه أصلا ما يمنعه من شيء يعطيه ويريد منه شرب الخمر أصلا يعني لأن لو لم يريد لم يقع شرب الخمر
لو هو لا يعطيه
جبريا اي ولو لو لو لم يرد الله ان يعني الانسان افرض الانسان قال سوف اشرب الخمر الله يقول اذا سوف امنعه ان يشرب الخمر هذا ما اخذ اخذ جبر هذا بعد يصير فالله سبحانه وتعالى الانسان يقول اريد ان اشرب الخمر يقول له نعم انا هم اريد ان اريدك ان تشرب الخمر انت واعطيك كل الوسائل في ذلك يعني فهنا احنا نبقى نحن الامثله يعني نمثل نقرب ذلك للذهن يعني بشكل من التبسيط وكذا اما حقيقه الادراك هذا اكيد هي يعني وايد صعبه ومتعذره يعني بس احنا ندفع الشبهات يعني نحاول انه نخلي الصوره واضحه من ناحيه الشريعه والدين والعقيده لان هاي ترتب عليها وايد الاخلاق مترتبه على ذلك الاخلاق بحث الاخلاق المترتب البحث العقائدي مترتب على هاي المساله البحث الفقهي فقه الأوامر والنواهي صلي لا تصلي إشرب كذا هذا كله مترتب على فهم هذه المسألة فإحنا بالأمثلة والشرح هذا نبسط وإن شاء الله أنتم يعني مسيرتكم العلمية إن شاء الله أمامكم طويلة إن شاء الله تكون يعني صورة إن شاء الله توضح أكثر